من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها واكثر منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار النظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى رأينا أن نسلم هذه المناسبة من هذا الاهتماء أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او اكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض
هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تلميح قوي إلى أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشت كما سيأتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما. فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد للمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإصرار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وقت الفرض في السنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التسبيح وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل لأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الطريقة وهي طريق الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار دام قلب. كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، يبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخو المائل. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قدر رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي أكاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يحفظ بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من زيادة الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من بعد ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك حتى صلى هذه. لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة. ومن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي لقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح صلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان صوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشفع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول لعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق لحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الثاني قال بالنسبة لصيام 3 أيام كفارة يمين، هل يشترط أن يكون الصوم متتاليا، وهل يشترط تثبيت النية أم لا؟ الجواب بالنسبة للشرط الأول لا يشترط التتالي، النص مطلق 3 أيام، لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أثبته ربنا عز وجل في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية، ففيها حض على المسارعة بالخيرات لا سيما إذا كانت من الواجبات. ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي. وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأسرع منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. على هذا الأصل ينبغي الإشارة في الإتيان بالطاعات، لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات كفارة اليمين. أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو هل يجب حديث النية؟ الجواب بالإجابة، والقاعدة في ذلك ويرحمك الله، والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تجديد النية فيه، بخلاف الصوم التطوع فيجوز استحضار النية من ضحوة. هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك، فمن كان عليه صيام أيام ست أيام كفارة يمين أو أي كفارة من كفارات معروفة صياما فلا بد فيها من تثبيت النية. لا، هو يقول هذه اشترط تثبيت النية قبل النوم. أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك، والجواب عن ماشي التلفظ بالنية بدعة في كل البلاد، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. ما في نية في أي عبادة، حج العمرة إنما ذكر. نعم. أجبتك سلفا، إنما هو قلبي وذكر، لكن يقولون أنه نويت الحج والعمرة فهذا ليس له أصل.
أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا ونعر الاحتيام في مرافقة النبي وذهب إلى ربه كان سجده على ورقة كفارة، ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية. فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه، لكن الذي رجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، من رواته عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث لأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم تؤثر ثم لم يأتي به، فهنا يأتي الحديث السابق: قام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم، فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث الثالث: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. وقد جاءت احاديث صريحه في هذا، ان امراه سالت الرسول عليه السلام: امي واخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: صومي عنه او عنه. وجاءت احاديث صريحه في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو احد رواه هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي رواه الله عنه.
يعني اذا مات لم يقضي صوما سببا
ولم يكن الصيام لم يخرج وإنما مات في رمضان وهكذا ما فهمت. الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينصب فرنسا. صورة أخرى، إنسان قصر من رمضان أيام وهو مريض ثم فضل بعد ذلك وما قضى عليه وهو مستطيع، هذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عليه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عاملا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عاملا متعمدا، هذا لا تقال له مطلقا. لكن المعذور هذا الذي مات مريضا ولم يستطيع ان يقضي ما فاته من ايام رمضان، هذا يجب عليه كلامه الثالث. ان انسان تعمد الافطار في رمضان او لم يتعمد كان مريضا ودعوه والله على بنيته، ثم لما ابل وعوفي وشفي ومضى عليه ايام من ظن ما شاءه الشهور ثم ما قضى، فهذا لا يطلع عنه اطلاقا.
كيف يعرف الانسان المسلم انه قد صادفته ليله القدر مع تحول البيان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ذلك امر وجداني يشعر به كل من انعم الله تبارك وتعالى عليه برؤيه ليله القدر. لان الانسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له، فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاد حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاته، فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا يبدي عن إنسان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت لسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته ليلة القدر، و الشيء الثاني من هذا الحديث انه ان شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد جاء في هذه المناسبه في كتابنا هذا الترويج في بعض الدروس المتاخره ان خير ما يسال الانسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافيه في الدنيا والاخره. نعم هناك ليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية، لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كل من يرى ويعلم ليلة القدر، لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، كأن تكون مثلا الليلة ليست بقارة ولا حارة فهي معتدلة، ليست بارده ولا هي حاره، فقد يكون الانسان في الجو لا يمكنه من ان يشعر بالجو الطبيعي في البلده. كذلك هناك علامة، لكن بعد طوال وقت الليل القدر تلك العلامة تكون من صبح تلك الليلة من تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأن فضل صبيحة ليلة القدر كالصبح كالقمر ليس له صاع. هكذا تطلع الشمس من صبيحة ليلة القدر، وقد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر. المهم بالنسبة للمتعبد، الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر هي عامة، يعني هذه طبيعة الجو، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية ليلة القدر، يعني لأن يكون في خفاء نفسي من لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يستدل عليه برحمته وفضله فيلهمه ويدعو بما سبق وبغيره. العلامات المادية هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها فنراها ليلة القدر، وهذا أمر واقع، ولكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الخطاء الوحي والشعور برؤيته ليلة القدر وتوجهه إلى الله بسؤال ما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن نجلس حولها ونهتم بها لعل الله عز وجل يتفضل بها علينا.
يقول: ما درجة الحديث من صام رمضان يقطعه بستين شوال خرج كيوم ولقيته أمه؟
هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنه مع الأسف لم يتفقوا، فقد جاء عن مالك رحمه الله بأنه كان يكره قيام الست شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حديث لا شك قاطع، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة قيام هذه الأيام الست، قال: لكي لا يعتقد الناس وجوبها، لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشيت أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست، نهى المملك أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك، يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام قوم رمضان. هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكرام، ولا شك أن لمثل قوله وجاهه من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدخل في كل فجر جمعة، فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة، لأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات درجة أن كان الصلاة في الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي يقل من يتنبع له، فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقع في الخشية توهم بعض العامة أن صيام ست أيام من شوال وأمر واجب، من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزم ذلك مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن صيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة. الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كما تجمع زكاة الزروع والمواشي، وكذلك لم تكن تجمع زكاة النقدين الحريضة. زكاة النقدين ما كانت تجمع، وإنما كان الأمر يفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة، فهو يوزع ما وجب عليه بنقديه. كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع طبقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم، كذلك يتوقف على أمر هام. ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه، فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو 3 أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد على خلاف السنة. فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية، أتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس في ذلك من توكيل هذه الجمعيات لهذه الطبقة، على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي للفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحج. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في إباحة إخراج الزكاة قبل العيد أيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندها، فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر. لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة، وهذا هو الأفضل. فإن ترخص فقبل ذلك اليوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. ومن ناحية أيضا ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية، وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من خير ومن مال.
حكم من احترم في رمضان هل عليه قضاء؟
لم يفرق حتى يكون عليه قضاء.
امرأة بلغت من عمر أكثر من 60 سنة من نتيجة لم تشب غير من قضاء، هل تقوم؟
هذه المفروض أنها بلغت سنا جهلا، فهي لا ترى الحي. وإذا كانت خرقت العهد العام في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة. فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من دم استحاضة وليس دم حيض كاسما، وهي في هذا السن سن 60. الغالب انها يائس من الحيض، وفي هذه الحاله يكون هذا الدم دم استحاضه، فليس له علاقة في مياس الصيام، أي إنه لا يكون مانع لها من الصيام.
إذا كان المسلم يأكل وقد أذن عليه الفجر فما حكم قوله وفعل عليه القضاء؟
النص القرآني صريح في هذا، ألا وهو قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. فالآية صريحة في إزاحة إمراض المتكحل في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه. والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق. فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة، فرأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث صوت الصوت يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرهم. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا اقترفنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك، لأن الأذان في الأردن شروع عامة ليس فقط في رمضان، يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة. ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم وما أقول تبين لأنني بعد ما تبينت ما ظهر لهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هنا. ولذلك كانت نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا بالنسبة، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما، أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك وهو في الحقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك؟ فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجل فيما يسمونه الإمساكين، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بلال ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهو عن السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. فالأذان الأول هو الغرض التنبيه أن الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار كبار 50 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المساجد التي تأخذ من الجنة نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإنسان من النوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض الموقفين الذين يوقفون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان الإنسان، لاحظوا احتياطا ثانيا في التوقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل فجر الصادق من زعمهم، وبعضهم لا يأكل فيفطر. ولئن كان هذا واقعا فهذا يدل على جهل ذلك، لأن هناك أمران كل منهما عباد وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عباده. فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقي تثبت من قوله يأذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها. ومع ذلك هناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح، فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الأجل الصادق، تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء يعني الثاني، أما الأول فكلوا واشربوا حتى يأذن عنكم، أما الأذان الثاني فحتى في الحاجة. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأكل حاجته، ما يجعل تسليم، ما يعود مثلا يفتح أو يخصص رجل بدلا يحجب أمه حتى يقضي حاجته منه، فهذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التسلية. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الذي يأكل أو يشرب منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا السؤال العام والجواب عليه يختلف اختلاف الأشخاص، أين أن يكون شابا ولا سيما إذا كان حديث عهد بعهد وبزواج، وبين أن يكون سهلا أو شيخا ثانيا. الأول من بعض الخوف والحذر يبتعد عن الحلال وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه أنا وعرض معه، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل نساءه وهو صائم، تقول: وأيكم يملك من إرجه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من المباشرة، التقليل مثلا، التقليل بالنسبة لرجل سهل أو الشيخ أمر جائز قولا واحدا، لأنه عادة لا يؤدي به إلى أن يتورط وأن يقع في ما يجب عليه التقوى الكبرى من الواجب يكون تعريف الكتاب إذا ما جامع زوجته. بخلاف الشاب فقد يقع، ولذلك يقال: ومن حام حول الزنا يوشك ان يقع فيه. الشاب ينبغي ان يكون بعيدا عن زوجته في سنة النار، هذا من باب الثقة والحذر. لكن اذا ما قبل ولم يتعدى ذلك فليس فيه اي شيء، لأن التقليل هذا أصل مباح، وإنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة، قدم الذريعة.
فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا لكن ليس فقط من بدنه بل هو أيضا قوي في إيمانه وفي طاعته لربه فهو يعرف الحدود فلا يتعداها فله كل ما لم يحرم الله عز وجل على الصائم وهذا الكل هو كل ما سوى الجماع ولكن المشكلة الى ضبط الملازم ضرب الصرامات يعني بالنسبه للشباب هذه الحيطه لا بد منها اما الاصل فهو مباح ولذلك لما جاء عمر الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له هلكت يا رسول الله قال ما هلك قال هجست الى اهلي فقبلته قال ما هو الا كما لو تمضمضت بالماء او كما قال عن السلام مضمض بالماء لكن ايش ما دخل مفصل الجوده ما في شيء لكن بقى المغرب الوقوف الانسان عند هذه الحديث